السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فموعدنا في هذه الليلة مع الكبيرة 12، الربا، والعياذ بالله، الربا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي قد مسه الشيطان وصرعه، ذلك أي ذلك الذي أصابهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني يقول قائلهم: أنا إذا اشتريت السلعة ب10 وبعتها ب20 أليس هذا بيعا حلالا؟ بلى. طيب، إذا بعت 10 جنيهات ب20 جنيها، ما الفرق بين الاثنين؟ هذا مالي أنا أتصرف فيه كيف شئت. فبين الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك، وإنما هي الحدود التي حدها عز وجل وفرق بها بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. هذا في كل شيء. في النكاح يكون فرض المرأة محرما على الرجل، وبكلمات بسيطة سماها الله عز وجل بالميثاق الغليظ: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله. يبقى الرجل إذا أصاب هذا الفرج قبل هذه الكلمة يكون قد وقع في الزنا المحرم، وقع في الزنا، وبهذه الكلمة يصير هذا الفرج حلالا له، حلالا طيبا. كذلك في الذبائح، الفرق بين المزكاة والميتة أن الله عز وجل شرع لنا في بهيمة الأنعام وفي غيرها حتى نستحلها لابد أن يكون ذلك بشروط معينة، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، فإن كان هندوسيا أو سيخيا أو شيوعيا أو يابانيا من الذين يعبدون بوذا وما إلى ذلك فذبيحته لا تحل بالإجماع، بإجماع المسلمين لا تحل إلا ذبيحة المسلم والكتابي يهوديا كان أو نصرانيا. اثنين، لابد أن يسمي عليها، وهذا هو المذهب الصواب المعتمد، مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو مذهب أهل الظاهر أن التسمية على الذبيحة شرط في تزكيتها، فإن راعى جميع الشروط وترك التسمية عليها متعمدا كانت ميتة في مذهب من ذكرت، بقوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. روى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله قتلها. فقالوا: ما تذبحون ما يذبحه الله عز وجل بسكين من ذهب تزعمون أنه ميت وأنه حرام، وما تذبحونه أي أنتم بأيديكم تزعمون أنكم زكيتموه وأنه حلال. شاف التلبيس، فنزل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والنصوص في هذا كثيرة، لكن ليس هذا موضوعنا الآن. من أن الحلال والحرام شرائع تتلقى من الله عز وجل، إذا قال هذا حلال والآخر حرام خلاص سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إن كنا مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالحاصل أن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد سمعتم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، انظر إلى تصرف السلف من علمائنا رحمة الله عليهم جميعا، وقال له: يا أبا عبد الله، رأيت رجلا شرب الخمر ثم جعل يشب بيديه في السماء يتطاول بيديه، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أمسك بالخمر سكران. فقلت له: زوجي طالب إن لم يكن ما دخل جوفك أخفف ما يدخل جوف ابن آدم. فرده الإمام مالك إلى اليوم الثاني ثم إلى اليوم الثالث، ثم قال له: يا هذا، لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم أجد أخفف من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحظ منه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى إعلان بالحرب من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام على آكل الربا. وأما في الآخرة فإن الناس يقولون سراعا حين ينفق في السور نفقة البعث، ويقوم آكل الربا متساقنا، لأن الربا يربو في بطنه والعياذ بالله فيجرجر بطنه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسك، من الجنون المقروع، الإنسان المقروع. شوف لما تقرأ عليه يقول عامل إزاي كذلك آكل الربا والعياذ بالله. وأما السنة فالنصوص التي وردت في تحريم الربا كثيرة، منها الحديث المعروف: كلنا للأسف الشديد نحفظه وكثير منا لا يعمل به. والحديث عند أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود، وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء. يبقى وزرهم واحد. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، هم في الوزر سواء. يبقى إذن هذا اللعن يدل على أن الربا من الكبائر. هذه أول دليل من السنة. ثانيا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والقرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات أي المهلكات، منها أكل الربا. ثالثا، ما ثبت في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما. حنظلة هو الذي خرج جنبا حين سمع داعي الجهاد وكانت صبيحة عرسه، فخرج قبل أن يغتسل من الجنابة واستشهد في سبيل الله وغسلته الملائكة. فعن ابنه عبد الله بن حنظلة، وكان صحابيا أيضا، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وهذا الحديث كما ذكرت إسناده على شرط مسلم. درهم ربا يأكله الرجل، تقال بقى جريمة الزنا التي هي في غاية الشناعة والفظاعة مهما استحسنتها القلوب التي فيها فجور، القلوب الفاجرة، لكن الزنا في غاية القبح والشناعة والفظاعة. تصور أن الربا يعدل هذه الجريمة 36 مرة. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، يبقى بيع الدم حرام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. كسب البغي هو الأجرة التي تأخذها المرأة العاهرة على الزنا والعياذ بالله. ولعن آكل الربا ومبطله، ولعن الواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد قول أبي جحيفة رضي الله عنه: ولعن آكل الربا ومبطله. حديث آخر رواه ابن جرير الطبري عن البراء بن عازب، ورواه البيهقي عن أبي هريرة، ورواه الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أرض الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. أرض الربا، أشوف فضاعف الربا تصل إلى أي مدى. كذلك ثبت عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: أتان الليلة آتيان فانطلق بي إلى أرض مقدسة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أحوالا، يعني كان هذا في معراج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به في بعض الأحيان غير المعراج الأكبر الذي كان مع الإسراء، الإسراء والمعراج. أتاني الليلة آتيان فانطلق بي إلى أرض مقدسة، فرأى رجالا يسبحون في نهر من دم ويلقبون الحجارة. رأى رجالا يسبحون في نهر من دم. الدم يا أخوانا مفيد ولا مش مفيد؟ الجسم يقدر يعيش من غير دم، لكن لما الدم يخرج من الجسم يبقى إيه؟ نجس. نجس مش كده؟ الدم نجس. المذهب عامة أهل العلم بل إن البعض نقل الإجماع على ذلك أن الدم نجس، وإنما يعفى عن اليسير منه، يعفى عن اليسير منه. على كل حال تقرره الطباع، فقلنا نجس أم غير نجس، مع أن النووي وابن حجر وابن رشد وابن رشد أيضا نقلوا الإجماع على نجاسة الدم، لكن الدم هو داخل الجسم مفيد أو بيخرج من الجسم تتقذره الطباع، ذكر الرائحة والعياذ بالله ويتغلط وما إلى ذلك. فهؤلاء يسبحون في أنهار من دم، والدم كثافته أعلى من الماء، هذا يحتاج إلى جهد جديد، ومع ذلك يقامون الحجارة التي تستقر في بطونهم وتعوقهم والعياذ بالله. إذا هذا هو عذاب آكل الربا في البرزخ، ويقوم يوم القيامة كالمسرور الذي مسه الجن والعياذ بالله، مع ما ينتظره عند الله عز وجل. وأما الإدماع فتحريم الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأجمعت عليه الأمة قديما وحديثا أن الربا محرم وأن آكل الربا ملعون. صح ولا مش صح؟ الربا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ربا في المداينات، وإما أن يكون ربا في البيوع، في المداينات أو البيوع. المداينات يعني إيه؟ أسباب الدين تختلف، فقد تكون مدينا بقرض اشتراك، وقد تكون مدينا بثمن سلعة اشتريتها، أليس كذلك؟ إذا استقر الدين في ذمتك فلا يحل لصاحب هذا الدين أن يشترط عليك زيادة في مقابل الأجل. إذا استقر الدين في ذمتك، سواء كان هذا عن طريق قرض أو عن طريق بيع وشراء، إذا استقر الدين في ذمتك فلا يحل لصاحب الدين أن يشترط زيادة في قيمة هذا الدين في مقابل الأجل. ولذلك عبر عنه أهل العلم في عبارتين: أنظرني أذبك، والعبارة الثانية ضع وتعجل. الصورة الأولى أنظرني أذبك، وهذه الصورة مجمع عليها. أنظرني أذبك يعني إيه؟ أظن وقت عليك دين لفلان، فتقول له قد حان الأجل، أجل سداد الدين، أنظرني أمهلني وأنا سأزيد لك في قيمة هذا الدين. أنظرني أذبك، هذا من الربا المحرم بالإجماع، وهو الربا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا هو الربا الذي يعبر عنه بقولهم أنظرني أذبك. والصورة الثانية ضع وتعجل، هذه الصورة وقع فيها الاختلاف، فمن أهل العلم من قال هي من الربا أيضا، ومنهم من قال لا ليست ربا. ضع وتعجل يعني إيه؟ هب مثلا أنك اقترضت من زيد مبلغا من المال على أن تسدد هذا القرض في 1/12، فأتيته في 1/8 وقلت له يا زيد بدلا من أن تأخذ 1000 جنيه في 1/12 ما تأخذ من المال الأجل خلاص، أو زيد نفسه يقول المقترض لو معك 700 جنيه أو 800 هاتهم دلوقتي خلاص، بدل ما نرجع شهر 12 حاسب لك 200 وانت ايه اعطني الباقي. هذه الصور ذهب بعض اهل العلم الى انها من الربا، وذهب البعض الى انها ليست من الربا، وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله، وهذا هو الصواب، ان هذه الصوره ليست من الربا، لان المدين يجوز له ان يطلب من الدائن أن يسقط عنه الدين كله، صح ولا لا؟ ممكن يقول والله ما سمحت في المبلغ ده كله، فما دام وده إدماع، فما دام يستطيع أن يفعل هذا يستطيع أن يطلب منه أن يسقط عنه قدرا من الدين في مضير أن يتعجل في سداد الباقي. هذا وجه الثاني ما ثبت عند البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لي دين على عبد الله بن أبي حذر رضي الله تعالى عنه، فطالبته بالدين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتنا، ارتفعت هما الاثنين في المسجد، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستاره، لأنما كان يعيش فين؟ صبرا، بما جئت على فين؟ على المسجد. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستاره وقال: يا كعب ضع عنه، يعني النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: وانت قم فاقضه. كنت اقول: يلا اديله الدين بتاعه الباقي دلوقتي. يا كعب ضع عنه، يعني ايه النصف؟ قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: وانت قم فاقضه صلوات الله وسلامه. فهذه الصوره الصلاه انها ليست من الدين، ليست من الدين. يبقى اذا اخوتي في الديون لا يحل للدائن ان يشترط زياده على الدين في القروض، في القروض لا يحل للمقرض ان يشترط زياده على المقترض، لا يحل له هذا، هذا من الربا المحرم باجماع المسلمين. حتى ان ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل قرض جر منفعه فهو ربا، كل قرض جر منفعه فهو ربا. هذا ثابت عن ابن عباس باسناد صحيح، وقد روي عن فضاله بن عبيد رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف، وروي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف، وروي عن جماعه من الصحابه باسانيد ضعيفه، لكنه روي عن ورد عن ابن عباس باسناد صحيح: كل قرض جر منفعه فهو ربا. ولذلك شوف الشرع احقاق الى اي درجه في هذا الباب. وهو انت ممكن تقول: خلاص انا مش هشترط بزياده، انت بس انا عايز 1000 جنيه. يقول لك: انا عايز 1000 جنيه خلاص. طب خلاص ال 1000 جنيه ده ايه؟ وتردها 1000 بلد. بس اشترط عليك ان تشتري كتاب ده ب 500 جنيه وكتاب ب 100 جنيه. اشترط عليك بس بشرط ان انت تشتري الكتاب ده ب 200 جنيه وكتاب ب 100 جنيه. انت واخد بالك؟ يوم لما استنى اقول ايه؟ هذا الحديث عند ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما واسناده حسن: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. شوف الحديث: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. يعني ايه ربح ما لم يضمن؟ نهى النبي عليه الصلاه والسلام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه واسناده صحيح في مسند الامام احمد، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحاله. يعني انا جيت دلوقتي في هذا المكان اشتريت الكوبايه دي من صاحب ارسله كام؟ قال لي باثنين. وانا واقف في واحد قال لي تبيعها بجنيه ونص، قلت له ماشي. غلط. نهى ان تباع السلع حيث تفتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، لحد ما ينقلها التاجر لمخزنه، محله، بيته، وهكذا. ليه؟ شوف هنا يقول عليه السلام: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن، ما لم يضمن يعني ايه؟ انت لما تيجي تشتري الكوبايه دي وهتنقلها للمحل بتاعك، قد تقع هذه الكوب في الطريق وتنكسر، صح ولا مش صح؟ تبقى البضاعه بتاعتك راحت عليك خلاص. في مقابل هذه المفاضلة يكون الربح الذي يوجد في التجارة. فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلعة مكانا. كذلك لأن أنا ممكن أجي أعمل أراضي مع حد عالي كان بجنيه، لو أنت كنت اشتريها كان بجنيه ونص، طيب خلاص خد الكوباية هات بجنيه ونص وروح مد الثاني بجنيه، أنت واخد بالك؟ دراهم بدراهم. فنهى عليه الصلاة والسلام عن هذه الصورة، ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. هذه برضه صورة أو من الصور التي تعد من الضرائع إلى الربا، أن تبيع ما ليس عندك. هذه أقول لك أنا عايز البضاعة الفلانية تقول لي مش عندي، إن حبيت إن أنا أجيبها لك أجيبها لك، هي ثمنها كام؟ 100 جنيه، هات 100 جنيه وبكره على تستلم الايه؟ البضاعة. إذا هو خد 100 جنيه وهيشتري البضاعة ب 70 جنيه من ال 100 جنيه دي، لا، أنت اشتري البضاعة بفلوسك الأول وبعد كده لما أجي أنا أشتري بس تكون البضاعة ملكك وعندك. ولذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد وأصحابه السنن، قال حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني عن البيت وليس عندي ما أبيعه منه، ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه. يأتيني الرجل يسألني عن البيت وليس عندي ما أبيعه منه، ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في حوزتك عندك، يعني ما ليس في حوزتك وملكك. ما أنا ممكن يكون ده في حوزتي لكن مش بتاعي، يبقى أبيع ما لا أملك، هذا حرام، حرام في مذهب الجمهور. والبعض أجازه وأوقف إمضاء البيع على موافقة المالك، يسموه بيع الفضولي. بيع الفضولي أن تبيع السلعة ولا تمتلكها، وتشترط على المشتري أن يوافق المالك، فإن وافق المالك فبها نعمة وإلا فسخ كان هذا البيع مفسوخا. مش مهم لأن ليس موضوعنا. فأن يكون في حوزتك وأن يكون ملكك أيضا. فإذا لا يحل سلف ما بيت، ولا شطان في بيع، ولا ربع ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. لا تعلم هذا ان احنا نحن لا نتكلم يعني ليس المقصود البيوع ولكن المقصود الربا. فاحنا بنبين كيف احتاط الشر في هذا الامر، وكيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاطون في هذا الامر. ففصل الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، أبو بردة من التابعين وأبوه أبو موسى رضي الله تعالى عنه صحابي المعروف، قال: لقيت عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أحضار اليهود وأسلم. أسلم إزاي؟ لما نظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا رجل لا يكذب، كما ثبت في المسند وفي سنن الترمذي. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني خرجوا إليه صراعا فانجفلت إليه معهم، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب صلى الله وسلامه عليه. لم يقل عرفت أنه ليس بوجه كذاب، لأن الإنسان ممكن يكون كاذب وليس كذابا. الكاذب هو الذي تقع منه الجلبة والجنين والثلاثة، لكن الكذاب هو الدائم الكذب صيغة مبالغة. عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، فكان من أول ما قال: يا أيها الناس، عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وفضلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. دين راقي فعلا، الإسلام ده دين راقي. ف قال لقياني عبد الله بن سلام، نرجع لحديث البخاري، أبو هردة يقول لقياني عبد الله بن سلام فقال إنك بأرض فيها الربا فاش، الأرض اللي أنت فيها دي الربا فيها منتشر، فإن كان لك على أحد حق فأهدى إليك حمل جبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. وقد ورد في هذا حديث مذكور في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا يصح، حديث أنس بن مالك فصل في الأمر وهو مطروء يعني من كلام النبي عليه السلام لكن إسناده ضعيف، إن أنك إن أقربت أحدا فأهدى إليك، فإن كانت العلاقة بينكما كذلك قبل القرض فخذ منه، وإن لم تكن بينك وبينه هدايا قبل القرض فلا تأخذ منه، لأن هذه الهدية يحتمل أن تكون رشوة منه لتنظره للتمثيل. هو عارف أن وقت سداد الدين جاي بعد أسبوعين، قبل أسبوعين يجيب لك هدية زي لك في الأيام اللي جاي ستظلم شمسدين ورايح صاحب الدين وقال يعني جايب له هدية، وإنما هي في الحقيقة رشوة، لكن قل من يتفطن لمثل هذه المعاني، قل من يتفطن لمثل هذه المعاني. فالحاصل أنه إذا غلب على ظن المقرض أن المقترض أهدى إليه ليؤجل له في موعد السداد وما إلى ذلك، فعليه أن لا يقبل مثل هذه الهدية، إنك بأرض فيها بما فاش. فإذا كان لك على أحد حق فأهدى إليك حمل سبن أو حمل شعير أو حمل خط، الخط هو إيه؟ البسيم المبسط المكبوس أو زي يشبه الآن الكتب اللي بتعمل من بذرة من قشرة بذرة القطن، فأهدى إليك حمل سبن أو حمل شعير أو حمل خط فلا تأخذه فإنه ربا، فإنه ربا. كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الاحتيال للربا لا يحل، وإنما هذا من قبيل المخادعة، والله عز وجل لا يخدع، ويقدر بنا أن نقرأ عبارة الإمام الأوزاعي رحمه الله، عبارة أيوب السختياني رحمه الله، أيوب السختياني هذا من الذين حفظ الله عز وجل بهم سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون صبيا، ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليهم. يخادعون الله كما يخادعون صبيا ولو أتوا الأمر عيانا، يعني بصراحة وضوح كده كان أهون عليهم، لكن بيتصور أنه يخدع ربه عز وجل. كان في واحد في بلدنا، هذا الرجل كان غنيا جدا، هو يعني كان من عائلتنا، للأسف الشديد إذا جاء موعد الزكاة يوم يعمل إيه؟ عايز يخلص زكاة المال، يوم ياخذ جزء من المال مثلا 1000 جنيه ويروح حاطه في مقصد ذرة، مقصد فيه ذرة ذرة كيزان ذرة خضر، ويبعث واحد فلاح بسيط يقول له خد هذا مقصد الذرة ده خد الزكاة، يوم ياخذ مقصد الذرة ما يعرفش ان مقصد الذرة في دخله ايه، ظرف فيه فلوس فيه 1000 جنيه، يجي بقى ياخذ مقصد الذرة ده يشوف عادي المقصد ده تبيعه بكام، يجيب لك كام، يقول له عم الحاج يجيب لي مثلا 10 جنيه يقول له خد 20 جنيه واخذ المقصد. شوف شوف القلوب يعني مطموح عليها الى اي درجه، نسال الله السلامه والعافيه. الزكاه شرعت بهذا للناس على فيها هكذا، ام انها شرعت في مؤسسه الفقير وسد قله المسلمين محاويل المسلمين وما الى ذلك؟ سبحان الله العظيم. على كل حال الامام البخاري رحمه الله في كتاب الحيل فضل هذا الكتاب بالحديث العظيم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى الحديث إيه؟ كل عمل لابد لك فيه من نية. أنت نازل واحد فين؟ واحد مش عارف كده. أنت شفت من هنا لهنا عملت ده ليه؟ لازم كل عمل لا يصدك عن نية. وليس لك عند الله عز وجل من عملك إلا ما نويت. ده معنى الجملة الثانية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من ضمن البيوع التي يتحايل بها على الربا بيع العينة، بيع العينة الذي ورد ذكره في حديث عند أبي داود. الشيخ الألباني صحح إسناد الحديث لشواهده، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناده، لكن الحديث من جهة المعنى فصحيح من جهة المعنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إيه معنى الحديث؟ بيع العينة يا أخوانا برضه نفس الشيء. انت عايز مني 100 جنيه، انا عايز اديك 100 جنيه واخدها 110 ونسال الله السلامه والعافيه، ومش عايز ابد، مش عايز اقول لك بس ايه بفايده 10% او اخد منك زياده اخده 110. نقوم نلجا برضه للحيله ونحاول نخرج هذا العقد الربوي في صوره البيع الذي احله الله عز وجل. أقول لك خلاص اشتري الساعة دي 210 جنيه، يبقوا عليك تفهمني بعد سنة، وأنا هشتريها منك ب100 جنيه خذهم دلوقتي، يبقى أنا ساعتي في إيدي أهي زي ما هي، لكن حصل إيه؟ إيدك 100 جنيه وهاخد ال100 جنيه قد إيه؟ 110 بعد سنة. يبقى ده بل ده أقبح كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. إن هو لما يروح للسلطان بعقد ربوي ويقول أنا أقرضت الراجل ده 100 جنيه واشترطت إن أنا أخذه 110، السلطان هيجلده ويقول له امشي ماليش إلا 100 بس، أخذ السلطان المسلمين يعني. لكن لو راح له بعقد البيع ده ويقول أنا بعت الراجل ده ساعة أو اشتريت من الراجل ده ساعة بكذا يبقى ده عقد بيع، يبقى السلطان هنا ينفذ هذا العقد ويستخلص هذا المال الربوي لأن صورته أنه مال حلال. انتوا بالكم يا اخوانا؟ يبقى بيع العينة ازاي؟ بصورة من الصور. أنت عايز مني 100 جنيه وأنا ما عنديش مانع بس هاخدهم 110، ومش عايزين نخليها صورة الربا، ده الراجل عايز يطلع الزكاة وبينصب على ربنا سبحانه وتعالى. أقول لك خلاص أرقال الساعة بتاعتي والساعة دي إيه؟ ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. حريرة عن حتة حديد صغيرة، دراهم بدراهم بس حاطين حتة أي حتة في أي حاجة في النص عشان إيه؟ الحيلة عشان المراجعة، وقد نسي أنه يخدع ربه عز وجل وأن الله لا يخدع. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فاقول لك خلاص خذ الساعه دي ب 110 جنيه ادفعهم لي بعد سنه وانا هشتريها منك ب 100 جنيه خذهم دلوقتي. يبقى الساعه بتاعتي في ايدي زي ما هي وانت خدت مني 100 جنيه وهتدفع لي بعد سنه 110 جنيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا تبايعكم بالعينه. إذا ده من أسباب وقوع الأمة في الذل أن تتحايل على الربا. إحنا الآن تحلينا الربا وجاي تقوله بيقول فائض البنوك هل هي ربا أم لا؟ فائض البنوك ربا حرام. ربنا سبحانه وتعالى تعبدك بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بالإجماع ولم يتعبدك بكلام ناس من قال ولا غيره. مش معقول إن الأمة كلها تكون في ناحية وسيد منطوي في ناحية ثانية. في الحقيقة لا يتبع فتوى ولا كلامه إلا إنسان هو أساسا في داخله. مدة ما كان يقول الربا حرام، مدة ما كان العلماء يقول الربا حرام، كان يقول لك يا عم الشركة ما نعمل إيه؟ أجي بنزل فين؟ ولا أحطنا في بيت السيري ولو 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 في مخالف. لكن هو مش عارف، هو الأصل عنده إن الفلوس دي هتتحط في البنك وهياخد عليها حكم الراعي. بعد كده يجهز بقى اي اعتذار. مره اقول لك عم الشيخ طب احنا نعمل ايه لما المشايخ يقولوا ان الربا حرام، وبعدين لما يجي واحد يقول لك حلال يروح شرط قال حلال. انتهت المساله وطرحت من ذهنه ونسي هذا المسكين ان الله عز وجل اذا زاغ العبد او زاغ قلبه أزاغ الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انت عايز تزور خلاص خد الفتنة، خد الفتنة. وقال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ازاي العمل السيء يزين لي؟ يقول ابن القيم رحمه الله يقول ايه، لابد أن تلمع بارقة الحق في قلب العبد. أول ما تلمع في قلبك المفروض أنك أنت تحافظ عليها. داري بولع عود كبريت في هواء، أول ما تولع العود زي إيه؟ الذهب بتاعه خافض وعلى وشك إن هو ينفجر. يطلع التحاوط عليه في إيديك لحد ما إيه؟ يشتد اللحم. فعلى المؤمن في هذه الحالة أن يحوط على هذه البادرة حتى تملأ القلب. فإن أعرض عن الحق تنازى نفسه الله عز وجل هذا الحق، نفسه الله فإيه فأسام أنفسه ما يأتي هو المع ويزين له الباطل، ويزين له الباطل. فممكن الإنسان يفتر الفرية حتى احنا في كلامنا معروف يقول لك ده الراجل قاعد يكذب لحد ما يصدق نفسه. مش كده؟ بيتدوا يكذب ويحكي القصه اللي هي ما حصلتش وعارف ان هي كذب لحد ما بعد مده يصدق. يصدق ان دي حصلت. ولهذا مثال في الكتاب الله عز وجل في قوله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، ما هو ده منطبق علينا نفس الحكايه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا، شو بقى الحسيان بتاعتهم، ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات. شو هذا معنى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في أي جزء من جزئيات الحياة؟ فيقول لك فريق يقول لك يا عم الشيخ انت تصل القضاء ولا بطول يا عم الشيخ النهارده بقول لي بكره ليه بنروح نقعد في النار شويه في الجمعه اللي جايه نخرج نقعد في الجنه نخرج على الجنه بعد كده. مش دي طريقه الاستخفاف التي يتعامل بها مع امور الاخره ومع الحلال والحرام؟ مش ده بيحصل؟ وممكن شيخ الذنوب كمان يقول لك مش عارف ابو فلان لما مات ضرب رجل عليه بعد سقف ويقول الحساب كذا. العلماء علماء الأزهر الشريف وغيرهم على مر العصور يحرمون هذه الفوائد البنكية ويفتون بأنها من الربا الذي حرمه الله عز وجل. وقواعد الشرع تدل على هذا، القواعد تدل على هذا، حتى أن الشيخ الحق رحمه الله حين كان شيخا من الأزهر لمدة إن كان هذا مفتيا أصدر بيانا قبل صدور هذه الفتوى يحذر الناس ويقول لقد اجتمع مؤتمر علماء المسلمين بالمشاركة مع مجمع البحوث الإسلامية الذي صدر في إنشائه القرار الجمهوري سنة كذا أو رقم كذا سنة كذا، ومن صلاحياته النظر فيما استجد من أمور المسلمين لإبداء الحكم الشرعي فيه. يعني عايزوا إحنا جهة اختصاص، إحنا جهة اختصاص. وأجمع المؤتمرون على أن فوائد البنوك ودفتر التوفير من الربا المحرم وكذلك شهادات الاستثمار ألف وب، وصدر هذا البيان في جريدة الأهرام، لكن الأمر كان قد أصدر بليل وصدرت الفتوى. صدرت الفتوى، فإحنا بنقول يا أخوانا نحن في أمورنا الدنيوية لو أن واحدا منا أصابه مرض من الأمراض فجمع خيرة أطباء الأرض، الأطباء المهرة في الأرض كل شيء، أنا عايز أحسن من طبيب أمراض قلب إن كان مثلا مريض بالقلب أو كذب إن كان مريضا بالكبد، جابوله 100 واحد قالوا دول فلان والطب اللي في الأرض. بعد ما كشفوا عليه 99 شخصوا المرض بطريقة وانقرض واحد فقط بتشخيص الآخر بقول من يأخذ في أمورك الدنيوية في حياتك منه بقول من تأخذ. وبعدين يقول لك أصل دي معاملة جديدة، نوع جديد من المعاملات لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ فمثل ذلك الفلوس اللي هو واخدها دي ونازل وحاطط الفلوس في الشنطة ورايح البنك، انت رايح البنك تفضي الفلوس دي ليه؟ هيقول ايه؟ والله يا عم الشيخ انا ما عايز اشغلها وانا ما اعرفش اشغلها، والبنك يعرف يشغل الفلوس دي عنده خبراء ومستشارين ومكاتب استشاريه وما الى ذلك، انا استنفع البنك استنفع، صح ولا غلط؟ قليل يا بني. اذا كانت هذه النيه فهذا هو عقد المضاربه، هذا هو عقد المضاربه. وعقد المضاربة له شروط نضمع عليها، والإخلال بهذه الشروط إخلال بالعقد وتحويله إلى ربا والعياذ بالله. من شروط هذا العقد ألا يرسخ العقد على مبلغ مسمى لصاحب رأس المال اللي هو المودع أو للمضارب اللي هو البنك، لا يرسخ على مبلغ مسمى، ده إجماع. انت لما تروح لازم بدي يقول لك انا الفوائد 10%، معنى كده ايه؟ انك انت لو رحت حطيت 100 جنيه يبقى انت بتشتغل تاخد كام؟ 10 جنيه، 200 جنيه ب 20 جنيه، 300 جنيه 30 جنيه وهلم جر، يبقى ده تنصيف على مبلغ ثابت عند وقوع الخساره. من الذي يتحمل الخسارة؟ برضو بالإجماع. وللأسف إن هو كتب الكلام ده في الأبحاث التي كان ينشرها في جرية الأخبار، بحوث طويلة جدا عن الربا وفي النهاية خالص راح جاي أيدي. والذي يترجح لي ما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب خلاف إن أرباح البنوك لا بأس بها. طب وأبي عبد الوهاب خلاف كان الدين عامل إزاي؟ فأنت تقوله بأمة كلها. وبعدين جاء عبد الوهاب خلاف، عبد الوهاب خلاف رحمه الله خالف الإجماع، خالف الإجماع أنا بكلام بجد. والأظهر من ساعتك تشوف اللي يحط إيده كده خلاص ما تقعش لا ينطق، ما دام مد إيده ما يقدرش يدافع عن الحق. لكن السلف الصالح لن يكون على هذه الصفات. كان العلماء كما قال علامة أبي شامة رحمه الله قال كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وقالوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك هم الذين عناهم الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. هم دول الفقهاء، هم دول الفقهاء الذين تحدث عنهم الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا هذا عقد المضاربة، وعقود المضاربة لها شروط. اتكلم
الشيخ هذا الحق رحمه الله عليه وتكلم علماء الازهر، لكن اغلقت امامه الصحف القوميه فنشرت مقالاتهم تباعا في مجله الازهر الشهريه التي تصدر شهريا. وقام الشيخ رحمه الله اسماعيل صادق العدوي امام الجامع الازهر ووقف يظهر كالاسد على المنبر وهو يحذر من اتباع هذه الفتوى التي احلت ما حرم الله عز وجل واجمعت الامه على تحريمه. لكن طبيعه الفتنه هكذا تبدا، واول السيل ايه؟ اول السيل قطره. فضلك اجلس الى الاخر. فاذا هذه ليست اصباحا، هذه فوائد ربويه محرمه، مع ان قانون البنوك بينص على ان الاموال التي تودع في البنوك تودع على سبيل القرض. ايه رايك بقى في بيان وقع عليه 50 من علماء الازهر واتوا ان شاء الله ساتيكم بهذه الماده من القانون، فنص على ان هذه الاموال توضع في البنوك على صوره قرض، بالاضافه الى ان البنوك ليست كما كان عليه الحال في الازمان الماضيه ايام طه الحرب. طه الحرب كان من عامل مؤسسات بنك مصر، شركه الغزل والنازل بتاعه المحله ومش عارف شركه ايه، مجموعه شركات بنك مصر، كان يمكن البنوك ان تستثمر في ذاك الوقت. لكن اليهود يتسللون كالاخطبوط في شتى بقاع الارض. النهارده البنوك محظور على اي بنك ان يستثمر، البنك يقرض فقط، يقرض فقط. وبهذا شاع الربا الذي اجمع المسلمون على تحريمه قبل هذا قبل هذه الفتوى الاخيره التي استنكرها اهل العلم. طبعا استباحه هذا الربا لها اثر خطير على اكل الربا ومؤكله، ولها اثر خطير على المجتمع ايضا، لها اثر خطير على المجتمع. فقد ثبت عند الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. اذا ظهر الزنا والربا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. طب العذاب ده ازاي؟ ما الدم تنطبق السماء على الارض، او ربنا سبحانه وتعالى مش لن ينزل حجاره من السجيل المنظور مثلا. ما ايه اللي بيحصل؟ يسلب الناس دينهم. وانت تتعامل مع الدول على المستوى الدولي تعمل بالربا، فبتيجي تختلط منهم مليون، المليون ده بتقعد تخد فيه حد ما يبلغ حجم المال المدفوع مليار، وتلاقي لسه قاطر الدين موجود عليه زي ما هو. وطبعا هذه القروض التي تتنامى عن طريق الربا بتمنع عليك شروط، ان انت لازم تتصرف بالطريقه الفلانيه، لازم اقتصادك، لازم الاعلان بتاعك يكون بالصوره الفلانيه، لازم البرامج التعليميه التربيه والتعليم عندك تبقى بتتصرف فيها البرامج الفلانيه، لازم مش عارف حمايتك ايه، اقليات، حمايه وعمال يتدخل من خلال هو اداك مبلغ قد كده، لكن الارباح المركبه الربويه صار المبلغ ده اضعافا اضعاف مضاعفه. اذا ظهرت فينا وجبة في القريه لقد احلوا بانفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. فالربا اذا محرم بالكتاب والسنه والاجماع. نحن تكلمنا في هذه الليله عن الربا المداينات، هو له عبارتان، العباره الاولى وهي مجمع عليها انظرني ازدك، يعني واحد عليه دين للاخر سواء كان الدين ده في صوره قرض او اشترى منه سلعه نسيئه بثمن مؤجل يدفعه له على اقساط، يبقى الحين موعد القسط فيقول له انظرني ازدك. وذلك احنا بنقول لو جيت انت اشتريت سلعه بالتقسيط وصاحب السلعه او المعرض مثلا قال لك انا هعمل لك ارباح مركبه بحيث ان تبقى قيمه القسط كذا، ما دامت الاقساط دي معروفه معلومه خلاص مفيش مانع. انما انا بيجي يقول لك فان تاخرت عن السداد يبقى في فوائد مركبه اخرى تتضاف وما الى ذلك، هي دي بالضبط انظرني اذكر. والصورة الثانية مختلف فيها والصحيح أنها ليست بربا، وهي قولهم إيه؟ ضع وتعجل، ضع وتعجل. طبعا نستخدم هذا الفضل إن شاء الله، وإلى بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.